أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام في قول المصنف: مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، وبينا أن هذه العبارة هي متفرعة على أمر معلوم عند البيانيين وعلى ما تقدم من المصنف. أما المعلوم عند البيانيين على المقدمة المطوية المضمرة، وأن شأن الكلام لا يرتفع إلا بمطابقة مقتضى الحال. ثم الآن المصنف ذكر قبل هاي العبارة: وارتفاع شأن الكلام بالاعتبار المناسب، بمطابقة الكلام للاعتبار المناسب، يعني صارت عندي كبرى وهي لا يرتفع، أو كل ما يرتفع به شأن الكلام، كل شيء يرتفع به شأن الكلام فهو الاعتبار المناسب. فنتج عندي أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، فأصبح عندي وحدة ما بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب، أنهما شيئا واحدا. واضح إن شاء الله؟ وإلا لم نقل أنهما أمرا واحدا لبطل عندي كلا الحصرين أو أحد الحصرين المتقدمين. أما بطلان كلا الحصرين فيما لو كان بينهما نسبة تباين أو نسبة عموم وخصوص من وجه، فواضح يبطل كلا الحصرين، لا يصح الحصر. وأما يبطل أحد الحصرين فيما لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فحصر الأعم في الأخاص صحيح مو؟ حصر الأخص في الأعم صحيح، لكن حصر الأعم في الأخص غير صحيح، لأن الأعم ما منحصر في الأخص، الأخص أحد أفراده. واضح إن شاء الله؟ فيبطل أحد الحصرين، فعليه إذا تبين بطلان النسب الثلاثة يتعين أن بينهما نسبة التساوي، أي أنهما متحدان. واضح إن شاء الله؟ زين، يعني لا يصح أن تحصر الحيوان بالإنسان، وصحيح؟ هسه مع غض النظر، هو إحنا جاي نقول ماكو أعم وأخص. لو ادعي أن الاعتبار المناسب، إحنا هو نقول ماكو على نحو الفرضية، لو ادعي أن الاعتبار المناسب أعم من المقتضى الحال، عليكم السلام ورحمة الله، فلا وجه لحصر الاعتبار المناسب بمقتضى الحال. لا وجه لحصر الاعتبار المناسب بمقتضى الحال. نعد عنوانين، عندي مفهومين: مقتضى الحال والاعتبار المناسب. احنا ندعي بيناتهم الاتحاد، تقول لا اسلم بالاتحاد، اقول لك اذا شنو النسبه بيناتهم؟ النسبه بين ذني شنو؟ لا يخلو. اذا كانت النسبه بينهما تباين فواضح ما يصير الحصر، واذا كانت النسبه حصرين بطلا، واذا كانت النسبه بيناتهم عموم وخصوص من وجه الحصرين بطلاً. إذا كان النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق فحصر الأعم في الأخص واضح البطلان، الأعم ما منحصر بالأخص، الأخص أحد أفراده. فإذا تبين بطلان النسب الثلاثة بين المقتضى الحال وبين الاعتبار المناسب يثبت أن بينهما نسبة التساوي. ها؟
على فرض أنه كل مقتضى الحال أعم.
بل. نفس الشيء، فحصر مقتضى الحال إذا كان هو الأعم، أي واحد يجعله أعم مع غض النظر، قضية فرضية، قضية فرضية. يعني الآن عندنا بين الإنسان والحجر، بين الإنسان والحجر ذني بينات تباين، ما ممكن تسوي قضيتين حصريتين الجامع المشترك بيناتهم حد أوسط متكرر، ما ممكن. لا يصح أن تقول ما الإنسان مثلاً من ناطق إلا الإنسان ومن ناطق إلا الحجر، أن تجعل عامل حد أوسط بيناتهم واضح البطلان هذا، لأن احذف الحد المتكرر يلزم أن بينهما نسبة من النسب بين الإنسان والحجر، فإذا كان بيناتهم نسبة تباين ذن الحصرين اثنين هن واحد منهم يبطل أو اثنين هن يبطل. اي هاي 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 ما عندنا مانع، هاي حصره هو يعني مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، والاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. فمع غض النظر هاي احنا مو هاي عبارتنا، مو هاي اقتضى بطلان هذا الحصر، اقتضى بطلان الحصرين من المقدمتين من الصغرى والكبرى التي انتجت مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. هاي نتيجة، هاي نتيجة، نتيجة من حصرين نشأ عندي حصر ثالث اللي هي النتيجة. هو كلامهم وإلا بطل الحصرين، حصرين من المقدمة المذكورة والمقدمة المعلومة، من المقدمة المذكورة والمقدمة المعلومة. ذن المقدمتين أنشأت لي الحصر الثالث اللي هو النتيجة، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. المسألة مبنية على الفرضية، مو المسألة مبنية على ما من هو الأعم. أي واحد يجعل أعم، اجعل مقتضى الحال هو الأعم، ما يلزم بطلان أن تحصر مقتضى الحال الاعتبار المناسب في مقتضى الحال. مقتضى الحال في الاعتبار المناسب ما منحصر لأن أعم. شلون تحصر المعدن في الذهب؟ يجوز حصر المعدن في الذهب؟ ما يصير. حصر الذهب في المعدن صحيح، لا يخرج عن المعدن. ما الذهب إلا معدن صحيح، ما الذهب إلا معدن، هذا الحصر صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. أما تقول ما المعدن إلا ذهب، واضح البطلان. كيف جاز لك أن تحصر صفة المعدنية في الذهب؟ ما منحصر هو فيه، الذهب أحد أفراده. واضحة؟ واحد يقول ما الحيوان إلا الفرس، يقول له لا الطير حيوان. شلون تحصر الحيوان بالفرسية وعد الطير وعد الجمل؟ فمع غض النظر من الجعل أعام، واحد من الحصرين بطلت، هاي كافي، هاي كافي في ثبوت المدعى أنه لو كان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق من تجعله أعما براحتك. يا اللي تريد الجعل أعام تبطل وحدة من القضيتين، مع أن القضيتين مسلمتان، قضيتين مسلمتان، قضية الأولى معلومة عندهم والقضية الثانية هاي اللي هي ارتفاع شأن الكلام بالاعتبار المناسب. واضح إن شاء الله؟ نعيد العبارة ما بها شيء. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، مناسب لمن؟ مناسب للحال والمقام. عفو تفسيري، يعني إذا علم، قلنا هاي يعني بيان تفسير المن، تفسير لأن هذه الفاء هي الفاء الفصيحة، الفاء التي تفصح عن شرط مضمر، عن شرط محذوف. يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام، هاي علم منين؟ مما ذكره المصنف. أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته، هاي حصر، حصر ارتفاع شأن الكلام بفرد واحد، من هذا الفرد؟ الاعتبار المناسب. ثم عندنا حصر آخر، لا يرتفع شأن الكلام إلا بمطابقته لمقتضى الحال، هذا أهم حصر. فيلزم من ذلك أن يكون الاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد. إذا قلت ما الإنسان إلا كاتب، أو إلا الكاتب، خلينا نسويها معرفة، ما الإنسان إلا الكاتب، ما الإنسان إلا زيد، شو يلزم منه هذا؟ يلزم أن زيد هو الكاتب. وإلا لو كان الكاتب غير زيد، لو كان الكاتب غير زيد وما منحصر بزيد، بطلت الثانية، ما الإنسان إلا زيد، هاي بطلت. ليش أنت تحصر الإنسان بزيد مع أنك غير زيد؟ واضحة؟ لو فرضنا الكاتب أعم من زيد، بطلت القضية الثانية. إذا كان الكاتب أعم وله أكثر من فرد، فعندما تقول ما الإنسان إلا كاتب، وفرضنا الكاتب إلى خمسة أفراد، بعد ذلك أن تقول ما الإنسان إلا زيد، يقول لك هاي واضحة الفساد، باطلة. شلون تحصر الإنسان بزيد والإنسان منحصر بخمسة أفراد، بدليل أنه منحصر بالكاتب والكاتب له خمسة أفراد، زيد وعامر وبكر وخالد إلى آخره. فلازم الحصرين ما الإنسان إلا كاتب، ما الإنسان إلا زيد، أن يكون المراد من الكاتب وزيد واحد. وإلا لو كان الكاتب غير زيد لبطل أحد الحصرين، إما بطلان حصر الكاتب وإما بطلان حصر زيد. واضح الفكرة؟ فلا يرتفع شأن الكلام إلا بالاعتبار المناسب، لا يرتفع شأن الكلام إلا بمقتضى الحال. شو يلزم منه؟ أن الاعتبار المناسب ومقتضى الحال متحدان، وإلا لو كانا مختلفان، لو كانا مختلفين متغايرين يلزم منهما بطلان، إما كلا الحصرين أو أحد الحصرين. زين، ليس إلا، قلنا هذا أنت منين عرفت القضية حصرية، هذا الحصر منين استفدت من عبارة المصنف، مع أن عبارة المصنف قال وارتفاع شأن الكلام، قال لأن هذه كلية، هذه فيها عموم، فيها استغراق لكل الأفراد. بالدليل، شنو الدليل؟ أن إضافة المصدر، إضافة عفوا اسم الجنس المفرد إلى معرفة يفيد العموم على رأي البصريين، على ما تفيده إضافة المصدر اللي هو ارتفاع مضاف المن إلى شأن الكلام مضاف إلى معرفتين، على حد قول العرب مثلا ضربي العبد قائما أو مسيئا، ضربي العبد مسيئا، فمسيئا حال مقيد للخبر والضرب باق على إطلاقه غير مقيد. أعني المصدر ارتفاع اسم جنس، هذا اسم جنس معنى مو اسم جنس ذات، مو مثل الرجل، راح يجينا إن شاء الله أن اسم الجنس على قسمين، اسم جنس مصدر اللي هو المعنى دلالته على معنى، واسم جنس دلالته على ذات مثل الرجل، كتاب، امرأة، جدار، مدرسة. ومعلوم عبر بالمعلوم، ويانا شيخنا عبر بالمعلوم، والأولى عبر عنها علم، علم ومعلوم، إشارة المن إلى أن هذه المقدمة الثانية لم تعلم من كلام المصنف بالخصوص، وإنما هي معلومة عند أهل البيان، معلومة عند العلماء هذا 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 الفن. واضح إن شاء الله؟ هذا البعض ماذا يستظهر منها؟ البعض يستظهر منها هاي اللي هسه ذكرنا، أن المصنف إنما تقدم منه قضية واحدة، والقضية الثانية اعتمد على معلوميتها عند أهل الاختصاص. هذا مين فهم؟ لأن عبر الشارح عن الأولى بعلمه، وعبر عن الثاني ومعلوم، يعني أمر ثابت معلوم مفروغ عنه. البعض لا، هذا في قبال من؟ في قبال من يقول أن فمقتضى الحال هاي الفاء تفريعية على أمرين قد ذكرا من قبل المصنف. الأمر الأول هو تعريف بلاغة الكلام، بلاغة الكلام منحصرة بمطابقته لمقتضى الحال، واضحة؟ ومعلوم أن ارتفاع شأن الكلام بمن؟ بالبلاغة، والمراد من البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فهذا مذكور في لسان أو في عبارة المصنف. والأمر الثاني وارتفاع شأن الكلام، واضح؟ فعليه البعض يرى أن فمقتضى الحال هاي فاء تفريعية على أمرين تقدما من المصنف. البعض يقول لا أفرقان بين، لأن الشارح عبر علم وعبر معلوم. ومعلوم أنه إنما يرتفع منه الكلام، إنما يرتفع بالبلاغة، والبلاغة شنو؟ التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فصار يرتفع الكلام بالبلاغة، يرتفع الكلام بالاعتبار المناسب. فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، وإلا لو لم نسلم بهذه النتيجة، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، مقتضى الحال والاعتبار المناسب أمرا واحدا شيئا واحدا، لو لم نسلم وإلا لما صدق الحصران، وينهم؟ لا يرتفع إلا بمطابقة الكلام للاعتبار المناسب، هذا الحصر الأول الذي ذكر صريحا، ولا يرتفع إلا بمطابقته لمقتضى الحال وهذا المعلوم، وإلا لما صدق الحصران. إما كلاهما لا يصدق فيما لو كان بينهما نسبة تباين أو عموم وجهي، أو أحدهما لا يصدق فيما لو كان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. فليتأمل، هاي الأمر بالتأمل كما اعتاد أهل التصانيف، إما أن يشير إلى دقة في المطلب، وإما أن يشير إلى بعض الإشكال أو بعض التوقف فيما ذكر حتى لو كان هو الذاكر لها، فيقول فتأمل فيه نظر فلاحظ إلى آخره. وجه التأمل قالوا أن الاتحاد بينهما، أو عفواً إذا 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 كان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق فيلزم كذب كلا المقدمتين، هاي غير مسلمة، غير مسلمة. وجه التأمل الأول أن النسبة لو كانت بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق لا يلزم بطلان أحد الحصرين، بل يلزم كلا الحصرين، ولا يكون بينهما اتحاد، ولا يكون بينهما وحدة. ليش؟ لأن المراد من حصر الأعم في الأخص لا يعني أن الحكم موجود في كل أفراد الأعم، وإنما معناه أن الحكم لا يخرج عن الأعم. واضحة؟ من تحصر الحكم بالأعم، من تحكم على الأعم بحكم وتقول هذا الحكم منحصر بالأعم، شنو معناه؟ اثنين، مرة معناه أن الحكم موجود في كل أفراد الأعم، واضح؟ ومرة أن الحكم مو خارج عن الأعم ولا يلزم منه أنه موجود في كل أفراد الأعم. على البيان الأول أن الحكم إذا كان ثابتا للأعم ومنحصرا في الأعم ومعناه أن هذا الحكم موجود في كل أفراده يجي ما ذكر الشارح. أما لو كان الحكم ثابتا للأعم ومنحصرا بالأعم بمعنى أنه غير خارج عنه، هذا لا يلزم الاتحاد بين المفهومين، لا يلزم الاتحاد بين المفهومين. فتارة تقول ما الكاتب إلا الحيوان، ما الكاتب إلا الحيوان، حصرنا الكتابة بمن؟ بالحيوان. حصر الكتابة بالحيوان إلى معنيين، معنى أن الكاتب موجود في كل أفراد الحيوان، بس الأفراد بالمعنى التسامحي يعني اللي هي أنواع، واضحة؟ في كل أنواع الحيوان، هذا معنى. ومرة يردون من الحصر أن الحكم منحصر بالأعام بمعنى غير خارج عنه، بمعنى أن النبات مو كاتب، بمعنى أن الجماد مو كاتب، بمعنى أن ما عداه مو كاتب مثلا، وإنما منه الكاتب، هذا الحكم منحصر بالحيوان. فمعنى الانحصار عدم خروج عن هذا العنوان، هذا حالة. حالة ثانية أن معنى الانحصار من يقولون الحكم منحصر بالأعام يريدون أن الحكم موجود في كل أنواع الأعام، في كل أفراد الأعام، هذا الثاني ما يردونه. انحصار الحكم في الأعام معناه عدم خروج منه، ولا يلزم موجود وين؟ في كل الأفراد. فعليه يصدق أن تقول ما الكاتب إلا الحيوان، ما الكاتب إلا الإنسان، واضحة؟ ما الكاتب إلا الحيوان، ما الكاتب إلا الإنسان. فصدق الحصران مع أنه لا وحدة بينهما، الحيوان يغاير الإنسان، الحيوان يغاير الإنسان، وضحت؟ فإذا وجه ها شيخنا مو واضحة؟ إحنا اللي إيش قال الشارح؟
الحصر له معنيان صحيح؟
لا، أولا إيش قال الشارح، بس نستذكر اللي شارح إيش قاله. قال أن إذا كان بينهما تغاير، ولو تغاير جزئي، ولو تباين جزئي مو تباين كلي، إذا كان بينهما تباين ولو تباينا جزئيا لما صدق الحصران. فإذا ثبتت النتيجة أن بينهما وحدة بدليل صدق القضيتين الحصريتين، هذا اللي قال الشارح. بعد ذلك قال تأمل، وجه التأمل بعض الشراح بيّن أن وجه التأمل أن قد يصدق الحصران ولا يكون بينهما اتحاد، قد يصدق الحصران ولا يكون بينهما اتحاد. متى؟ كما لو حصرت الحكم في الأعم وحصرت الحكم في الأخص، حكم واحد هو، تحصره في الأعم وتحصره في الأخص، فكلا القضيتين صادقة مع أن بين الأعم والأخص ماكو وحدة، أكو تباين، تباين جزئي بيناتهم، افتراق في الجملة. شلون يصير هذا؟ مبني على أن حصر الحكم في الأعم ليس المراد منه أن يكون الحكم في كل أفراد الأعم كما ثبت بهذا المعنى دعوى الشارح،
وإنما المراد عندما يقولون الحكم منحصر بالأعم معناه غير خارج عنه ولو كان ثابتا لأحد أنواعه، وعشرين نوع ما ثابت لنا هذا الحكم، فلك أن تحصر الحكم بالأعم، لأن حصر الحكم بالأعم معناه عدم خروج الحكم عن الأعم. فعندما مثلا بالمثال عندما تحصر الكتابة بالحيوان وتقول ما الكاتب إلا الحيوان، إنما الكاتب الحيوان، حصرتهن، هذا شنو معناه؟ معناه أن الكتابة غير خارجة عن الحيوان، فالنبات ليس كاتبا، الجسم الثابت ليس كاتبا، وهكذا. واضحا؟ وليس معناه أن الكتابة ثابتة لكل أفراد وأنواع الحيوان، هذا مو هذا معناه اللي قصدونه. واضح؟ هذا وجه التأمل الأول. وجه التأمل الثاني، سلمنا بما يذكر أن حصر الأعم، حصر الحكم بالأعم معناه شمول لجميع الأفراد، مو المعنى اللي ذكرنا غير خارج عن الأعم. سلمنا بما تقول وسلمنا بما ذكر الشارح تماما، لا يلزم بينهما الوحدة، يلزم بينهما التساوي في الصدق، والمتساويان في الصدق متغيران في المفهوم. وإحنا في المقام تريد تبين اتحاد بالمفهوم، مثل من؟ مثل الحال والمقام، متحدان مفهوما مغايران بمن؟ بالتوهم والاعتبار واللحاظ. فإذا سلمنا بما تقول أيها الشارح، ايش يلزم منه؟ يلزم غاية ما يلزم بينهما الاتحاد في الصدق، والاتحاد في الصدق ما ينفعني شيء. أنا في مقام أرد أعرف مفاهيم الألفاظ، معاني الألفاظ، معناهما واحد والتغاير بينهما باعتبار، بتوهم، بإجمال وتفصيل، ما شئت فعبر. فأريد أن أبحث عن المعاني، شنو معنى مقتضى الحال وما هو معنى الاعتبار المناسب، واحد أو متعدد. تقول لي أنا أستدل من أنهما يصدقان في الخارج، هذا دليل على أنهما متحدان مفهومين؟ لا، التساوي غاية ما يفيد أنهما في الخارج متحدان في فرد واحد. أما مفاهيمهم فلا يلزم منها الاتحاد، بل قد يكون، وقد يكون مو قد يكون، بل هو بينهما تغاير في المفهوم. واضحة؟ كالإنسان والناطق مفهومان متغايران لكن متحدان في الخارج، متحدان في الصدق. كالكتابة والإنسان مفهومهما متغايران لكن بالخارج متحدان، إلى آخره من المعاني الكثيرة. زين. ثم بعد ذلك المصنف انتقل إلى مطلب آخر فقال: فالبلاغة صفة راجعة، فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، وكثيرا ما يسمى، إلى آخر كلامه. هذا المطلب أيضا متفرع عليه من إحنا، ما زال الكلام كله حتى لا ننسى وين، في النقطة الرابعة التي هي معنى بلاغة الكلام، وهي ارتبطت بها. إجا عندنا المقتضى الحال، مقتضى الحال ما هو المراد منه، البلاغة ما هي رتبتها، رتبتها ترفع من شأن الكلام. الآن راح يذكر لنا مطلب، بعد ذلك راح يذكر لنا تقسيم البلاغة، مراتب البلاغة، كلها مرتبطة وين؟ في النقطة الرابعة اللي هي بلاغة الكلام. الآن عبارة المصنف فالبلاغة، أيضا هذه العبارة وهذا المطلب متفرع على تعريف البلاغة. فالبلاغة راجعة إلى اللفظ، هاي الفاء فتفريعية، يفرع هذا المطلب على ما تقدم من تعريف البلاغة، بمعنى إذا علمت ما هو المراد من البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والمطابقة تكون صفة، فعليه تكون البلاغة صفة لمن؟ صفة للمطابق، مطابقة الكلام، فتكون البلاغة شنو؟ صفة للمطابق الذي هو الكلام. وبما أن الكلام لفظ مفيد مركب فتكون البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ لا إلى المعنى، هذا اللي يريد بينه. إذا علمت ما ذكرنا من تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام إلى آخره، فتكون البلاغة صفة للمطابق الذي هو الكلام. وبما أن الكلام لفظ مركب مفيد فتكون البلاغة صفة لللفظ، فتقول اللفظ بليغ كما هو الكلام بليغ، والكلام بما أنه ألفاظ فاللفظ بليغ. فالبلاغة على هذا ثبتت أنها صفة راجعة لللفظ لا إلى المعنى. نعم، مما ينبغي التنبيه والالتفات له أنها راجعة إلى اللفظ لا بما هو لفظ، هذا واحد، ولا بما هو لفظ يؤدى به أصل المعنى، وإنما راجعة إلى اللفظ بما هو يؤدى به المعاني الثانوية المشتملة على الأغراض، المشتملة على الخصوصيات، المشتملة على ما يقتضيه حال المخاطب. فإذن هي صفة راجعة لللفظ لا بما هو لفظ ولا بما هو يؤدى به أصل المعاني، وإنما بما هو يؤدى به المعاني الثانوية المشتملة على ما ذكرنا. وإلا للزم أن يكون كلام الأعجمي وكلام العرفي وكلام الإنسان الذي يؤدي أصل المعاني يلزم أن يكون بليغا، وهذا واضح الفساد. فالبلاغة لا تثبت لكل كلام، وإنما تثبت علما للكلام الذي راعى مقتضيات الأحوال. ها، إذا قلنا أن البلاغة صفة لللفظ بما يؤدي أصل المعنى، بما يؤدي أصل المعنى، يعني واحد يريد يؤدي أصل المعاني الموجودة عنده من دون مراعاة مقتضيات الأحوال، هاي البلاغة تقع صفة له. فإذا وقعت صفة له لزم أن يكون كل كلام بليغ، كل كلام من أي شخص يصدر فهو بليغ، مع أن مو هذا البلاغة. البلاغة أن تكون مطابقة الكلام علما لمقتضى الحال. فالبلاغة صفة لللفظ بما يؤدى به المعاني الثانوية، بما يؤدى به المعاني المشتملة على الأغراض والخصوصيات والنكات، ما شئت فعبر. الغرض من هذا المطلب، لماذا ذكر المصنف هذا المطلب؟ ذكره لدفع التنافي، يعني كأنه يدفع التوهم الحاصل من عبارة الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فقد ذكر في كتابه دلائل الإعجاز أن البلاغة تارة تكون صفة لللفظ، وتارة يعبر أن البلاغة صفة للمعنى، وهذا تناف واضح، هذا تناف واضح. عبد القاهر الجرجاني، مو أنا اشتبهت، أنا ايش قلت؟ ها أي عبال أنا ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، عبال اشتبهت بالاسم. فذكر مرة أن يقول البلاغة صفة علما لللفظ، مرة يقول البلاغة صفة علما للمعنى، وهذا تنافي، اللفظ غير المعنى. فلأجل دفع هذا التنافي ذكر المصنف هذه العبارة. ولك أن تقول أن البلاغة صفة لللفظ، صح؟ أي أن البلاغة ليس صفة لللفظ، مينات صحيحات ولا صحيحات، لكن الاعتبار والجهة مختلفة. البلاغة صفة لللفظ بما يؤدى به أصل المعاني الثانوية، وليست صفة لللفظ بما يؤدى به أصل المعنى، وبهذا ارتفع التنافي. واضحة؟ على أنهم يختلفون في هذا المقام اختلافا فاحشا، اختلاف عندهم، اختلاف هم البيانين، على أن البلاغة صفة لللفظ وصفة للمعنى، يختلفون اختلاف فاحش. اللي يحب يراجع راح يشوف في طيات كلامهم يختلفون، وحاولون شلون يجمعون بيناتهم. واحد يقول هي اللفظ والمعنى كالجسم والروح، فهي صفة للجسم بما فيه روح، بما تؤدي إلى الروح، أو صفة للروح بما هو حال في الجسم، لا هو الجسم الذي يكون جسد جثة، ولا هو للمعنى الروح اللي هي منتزعة. فد كلام وفد يعني طويل عريض، بعد اللي يحب يراجع. نعم شيخ،
أشرت من الكلام،
وهو
أنا أسألكم أنه البلاغة لماذا لا يقول أنها صفة للمعنى؟
مختلفة، مختلفين، البعض يذكر للمعنى والبعض كذا. فالبلاغة صفة راجعة لللفظ، يعني أنه يقال كلام بليغ، المفروض هو شيء يجيب إنه حتى تصير أوضح، لأن الكلام إنما يكون بليغا لكونه لفظا، والمصنف جاي يصرح، جاي شي يقول البلاغة راجعة إلى اللفظ، المفروض شي يقول يعني أن يقال لفظ بليغ، لفظ بالمباشر بعد. ليش لفظ؟ لأنها وقعت صفة للكلام، والكلام لا هو عبارة عن الألفاظ. أي قلنا هاي متفرعة على تعريف البلاغة. إذا علمت ما ذكرنا من التعريف يظهر لك أن البلاغة صفة راجعة لللفظ بما يؤدى به المعنى الثانوي. متفرعة هذا على ما تقدم على تعريف البلاغة.
يعني هاي الفاء التفريعية مو عن مثل الجملة التي قبلها؟
لا لا مو بالضرورة، لا مو بالضرورة، هاي تفريع على تعريف البلاغة. إذا عرفت تعريف البلاغة ومعنى البلاغة يظهر لك أنها صفة لللفظ لا صفة للمعنى. لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادته المعنى، والمعنى الألف واللام عهدية، يعني المعنى المقصود أو المعنى الثانوي أو المعنى المشتمل على المقتضى عفوا، أو المعنى المشتمل على الخصوصية ما شئت فعبر. لذا فسره الشارح إيش قال؟ أي الغرض المصوغ له الكلام، الغرض الذي من أجله جيء بالكلام، الغرض الخصوصية مقتضى الحال ما شئت فعبر. بالتركيب متعلق بإفادته، هذا بالتركيب يقولون قيد تصويري أو قيد توضيحي أو قيد بياني، مو قيد احترازي، صحيح؟ لأن البلاغة إنما تكون بالكلام، والكلام لا يكون إلا بالتركيب، فبعد واضحة ما يحتاج هذا القيد، واضح مفهوم من دون ذكره، لكن ذكره للتوضيح للتصوير للبيان. فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى. كيف يفيد المعنى؟ بالتركيب، واضح، لأن كلامنا في الكلام، والكلام لا يكون إلا بتركيب. متعلق بإفادته، وذلك هذا تعليل لرجوع البلاغة إلى اللفظ، يعلل رجوع البلاغة إلى اللفظ. ليش رجوع البلاغة إلى اللفظ؟ راح يعلله، لأن البلاغة كما مر في تعريفها عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون بمن؟ باعتبار المعاني والأغراض والخصوصيات ومقتضيات الأحوال التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. المراد هذا عطف تفسير يفسر المراد منين؟ من الألفاظ المفردة. فلا ينصرف إلى الذهن أن الألفاظ المفردة يعني الخالية عن التركيب، لأن الألفاظ المفردة الخالية عن التركيب توصف بالبلاغة؟ لا توصف بالبلاغة، لأن البلاغة وصف للكلام والمتكلم. فليس المراد من الألفاظ المفردة يعني ما يقابل الألفاظ المركبة، لا قصد الألفاظ المفردة يعني المجردة عن المعاني، المجردة عن الخصوصيات، أفردت من دون ضم الخصوصيات لها، هذا المراد من الإفراد، وليس المراد من الإفراد ما يقابل التركيب. ها؟ أي سهل. لا باعتبار الألفاظ المفردة، نقول لها هاي أيها الشارح هي البلاغة ما يوصف بها الألفاظ المفردة، بعد ماكو داعي تنفيها، ماكو داعي تنفي تقول الألفاظ المفردة، الألفاظ المفردة توصف بالبلاغة، فبعد شنو معنى تنفي ليها؟ تقول أن البلاغة لا باعتبار الألفاظ المفردة، نقول له ماكو داعي تنفي لنا ياها، يقول لا ليس المراد من الألفاظ المفردة اللي في قبال المركبة، لأن هذا واضح أنها خارجة فلا نحتاج إلى نفيها، وإنما المراد الألفاظ المركبة المفردة. أكو تنافي؟ لا ماكو تنافي، لأن معنى إفرادها يعني جاءت بحالها من دون ضم الخصوصيات لها. أحسنت، فهي أفردت عن الخصوصيات، فهي أفردت عن مقتضيات الأحوال، فالألفاظ كلام، لكن يا كلام الكلام المفرد عن الخصوصية، شو مفرد مو حلوة، الكلام المجرد عن الخصوصية، فمعنى الإفراد هنا بمعنى تجريدها، بمعنى عزلها، بمعنى عدم ضم المعاني الثانوية لها. وكثيرا ما هذا نصب على الظرفية، لأن احنا عندنا مما يقوم مقام الظرف صفته بأن يأتي ظرف موصوف ويحذف الظرف ويقوم وتقوم صفته مقامه فتنصب على الظرفية. ذن في كلام العرب كثير اثنين، وحدة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والثانية حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. نعم في الثانية اختلفوا في مورد واحد، أنه إذا حذف الموصوف هل تقوم صفته مقامه أو لا، بالكم بوين اختلفوا؟ في باب المصدر، المصدر مفعول المطلق، تقوم الصفة مقامه ولا؟ ابن هشام ما قبل، قال أن تقول سير عليه طويل، على أن طويل صفة للمصدر الذي كان نائبا للفاعل فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه، هذا لا تقوم. اختلفوا في هذا المورد فقط، وهذا رأي ابن هشام يعني ومن صار نهجه، أما على رأي صاحب الألفية والألفية والشارح إيش قالوا؟ ممكن أن تقوم الصفة مقام المصدر، فعليه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فتأخذ محل الإعرابي في الجملة، هذا موجودون. هذا من هذا القبيل، أنه يحذف الظرف ويقوم المصدر يقوم تقوم صفة الظرف مقامه. فكان أحيانا كثيرا، أزمانا كثيرا، واضحة؟ فحذفت أحيان، حذفت أزمان، وقام كثير مقامه، فانتصب انتصاب على أنه ظرفون. وكثيرا ما نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، من صفة الأزمان، يعني الظرف الزماني. وما زائدة وزيادتها، احنا عندنا الحرف الذي يزاد لابد أن يؤتى له في معنى. نعم من الأمر الثابت في الحرف الزائد أنه لا يأتي على المعاني الأصلية إلا في بعض الموارد، يعني غالبا أن الحرف الزائد لا يؤتى به لمعانيه الأصلية. مثلا من حرف جر، فمعانيه الأصلية واضحة فيما لو كان حرف جر بالتبعيض، الابتدائية، البيان، إلى آخره من المعاني التي يأتي لها التي تذكر. لكن إذا جاء في الكلام زائدا مو تجي من تبعيضية زائدة، هاي ما تجي، وإنما تأتي زائدة لمن؟ لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد، لزيادة النفي، لتأكيد النفي، إلى آخره من المعاني الأخرى. نفس الكلام هنا، ما جاءت زائدة لمن؟ للمبالغة في الكثرة، لتأكيد معنى الكثرة. وكثيرا ما، مو بس كثيرا ما، حتى تجي في القرآن واردة، وقليلا ما، الواردة في القرآن وقليلا ما، حوالي يمكن في 4 موارد. وما زائدة لتأكيد معنى الكثرة، وزيادة ما على قسمها كما يقسمونها، زيادة ما وتكون كافة عن العمل كما في زيادة مع إن وأخواتها، وتارة تكون زائدة غير كافة. والعامل في هذا الظرف قوله يسمى ذلك الوصف المذكور. من هو الوصف المذكور؟ يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا الوصف كثيرا ما يسمى بالفصاحة، فعلى هذا تكون الفصاحة، على هذا في هذا المقام فقط تكون الفصاحة والبلاغة لفظان مترادفان. الوصف المذكور فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة، فحيث يقال إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة، والمراد في أعلى طبقات البلاغة ليس الفصاحة المجردة، لأن البلاغة شاملة للفصاحة وزيادة. يراد بها بهذه العبارة هذا المعنى، يا معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم قال ولها إن بلاغة الكلام طرفان يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.